بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الأطهرين. وصل بنا الكلام في قاعدة القراءات القرآنية، وهي قاعدة من قواعد نظام الاستعمال اللفظي إلى هذه الجهة، وهي ذكر أمثلة القراءات القرآنية للقراءات العشر في القرآن، لكي نستمد من هذه الأمثلة جملة من بنود وحدود تمييز بحث القراءات عن بحث متن القرآن الكريم المصون عن التغيير وعن التبديل وعن التحريف. وهذا بحث عمادي في القرآن، كان يلتفت الباحث في تفسير القرآن إلى تمييز المتن القرآني عن دائرة القراءات حسب غالب مفسري الفريقين. كلامنا طبعا حول مسألة الغالب وهو الصحيح، من التمييز بين دائرة المتن القرآني ودائرة القراءات. فمرت بنا سورة النساء وسورة الحج. مثال الثالث، سورة أيضا النساء الآية 34. ذكر أبو حيان في تفسيره أحد القراءات: فالصوالح قوانت حوافظ للغيب ما حفظ الله فأصلحوا إليهن. لاحظين عدة كلمات الآن أقرأ لكم الرسم القرآني في سورة النساء ونقارن بين وبين هذه القراءة من القراءات العشر التي نقلها أبو حيان. في المثل القرآني هكذا في الآية الكريمة: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذا المقطع من الآية 34 في الرسم القرآني المنتشر: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن وهجروهن في المضاجع واضربوهن. كذا بقيه الايه، اللي هي بدايه هذه الايه: الرجال قوامون على النساء. بينما في قراءه ابو حيان بدل فالصالحات فالصوالح، بدل فالقانتات فالصالحات قانتات قوانت، بدل حافظات حوافظ، يعني التفعيل فواعل فواعل فواعل، بدل فاعلات فاعلات فاعلات. خب هذا اختلاف في الهيئة، الهيئة طبعا تعتبر بمثابة كلمة، فإذا في ثلاث كلمات. زين، حوافظ للغيب بما حفظ الله فأصلحوا إليهن. كلمة فأصلحوا، نشوف ثلاث كلمات الآن في آية واحدة: فأصلحوا فعط كلمة رابعة، أصلحوا أصلح فعل أمر كلمة خامسة، ضمير الجمع اللي هو فاعل في فعل الأمر كلمة سادسة، إلى كلمة سابعة، هن مجرور اسم مجرور كلمة ثمانية. ثمان كلمات في الآية فأصلحوا إليهن، لأنه مو موجود في الرسم القرآني الآن، لكن هذا أحد القراءات العشر. الحين. لاحظ بمقدار اختلاف ثمان كلمات في الآية هذا لا يعني لن يخرج هذه القراءة عن كونها قراءة معترف بها قرآنيا. لماذا؟ الآن سنحدد الضوابط. أولا الضابطة الأولى لماذا؟ هل نستفيد منها عبرة؟ أولا لأن لاحظ المتن القرآني في الآية الجو المعنى ومحاور المعنى لم يختلف. فالصالحات قانتات حافظات للغيب قل فالصوالح قوامت حوافظ نفس المعنى اختلف. شوف هذه حوامشي في المعنى متن المعنى جو واحد دعامة واحد محاورة واحدة. زين فأصلحوا إليهن يعني في مقابل ولا في تخافون شيئهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. إذن الصالحات لا تعاملهن بغضاضة أو بقشوة أو بسدة أو بشدة أو بزجر في مقابل ولا في تخافون شيئهن. إذن مفهوم من المقطع الثاني من الآية نفس هذا الذي صدر حديث لها القراءة فاصلحوا إليهن عاملهن بالإحسان بالإحسان بالإحسان. فلاحظ أنت إذا متن الآية لم يختلف، متن الجو العام في الآية هو هو، لما هذه هوامش شبيه باختلاف الأعاريب في الكلمة الواحدة في الآية أو في الجملة الواحدة في الآيات ما تغير جوهر متن المطلب. في تغييرات في أزياء في أشكال في رسوم صح، في نقوش صحيح ما حد ينكر هذا الشيء، لكن يبقى الجسم الأصلي المثل الأصلي هو هو الجو هو هو. هذا هو على ضابطة الميز بين دائرة القراءات ودائرة المثل، وأنه هذا ليس تحريف. هذه الضابطة الأولى في القراءات مرة مرت بنا نكررها من جديد بالتأكيد. الضابطة الثانية أن القراءة مسندة، طبعا هذه مسندة في الكتب التفسير. الآن الإسناد كيف بحث آخر مش مسندة إلى تابعي إلى صحابي إلى إلى ضابطة الثانية موجودة متداولة جيلا بعد جيل، يعني ولو بحث منها قراءة من القراءات أيضا موجودة فيه. فإذا هذه كانت ضابطة الثانية إذا موجودة. ضابطة ثالثة ما تناقض روح ومتن جو الآية هذه موجودة فيه. فالضوابط التي سنستكشفها شيئا فشيء لاستعلام أن هذه قراءة أو هذا تحريف من طريقة هنا. رغم لاحظوا جيدا المهم رغم أن الاختلاف في هذه الآية في هذه القراءة ثمان كلمات مو كلمة ولا اثنتين ولا ثلاث ولا أربع. لذلك لاحظوا الكثير الآن من الباحثين في التفسير أو في حواريات مذهبية في غفلة بعيدة عن ضابطة القراءة ما هي، يظن أي قراءة فيها تعدد كلمات هذا مو هذه زين ليش بحث القراءة هذه بحث التحريف في القرآن. لا يا أخي، وادي البحث في تحريف القرآن وادي واختلاف القراءات وادي آخر. شرط أنك ترى الآن كلمتين ثلاث أو أربع هذا لا يعني ماذا؟ أن هنا هذا بحث تحريف متن القرآن. هذه قراءة من القراءات الآن المعترف بها وفيها ثمان كلمات مو كلمة واحدة، لكن طبعا نفس الآية اللي هي الرابعة والثلاثون مشتملة لعل على 50 كلمة، ثمان كلمات بهالنمط طبعا غير مغيرة غير ماشخة غير طامسة لأصل متن معنى الآية وجو الآية. هل شبيه المتشابه مع المحكم؟ المحكم لا زال قائم على حاله لن يتصدع بنيانه. هو هذا الضابط في انه هذا ليس اختلاف في تحريفه قال ان المحكم لا زال بنيانه وقوامه قائم على حاله. إذا ليس بحث تحريف القرآن، هذا بحث هوامش القرآن، توابع القرآن، توابع الآية. ليست هذه القراءة يدعى فيها أن آية مستقلة، لا، كلمات في الآية، كلمات توابع هوامش ذيول في الآية. هي ضابطة القراءة أنها دوما القراءة ماذا؟ ذيلية هامشية، أحد الضوابط في القراءة. لا تصادم متن جسم الآية. شو يسمى القراءة التحريف المسندة طبعا ذيلية تابعة. هذه كلمة كلمتين ثلاث غووها الشيعة، إذا هذه التحريف القرآن. يا أخي أنت انتفت إلى بحث، ميز بحث القراءة عن بحث التحريف كي يبدأ البحث العلمي والنقاش والحوار. نعم، هذا مثال لطيف. بل المصدر أعطيكم إياه أبو حيان في البحر المحيط المجلد الثالث الصفحة أو الصحيفة 240 في الكشاف، أيضا ذكرها في المجلد الأول الصفحة 266. نعم، المصدر الثاني الكشاف للزمخشري. بعض المفسرين طبعا هذه الآية الكريمة هذه القراءة حملها على أنها تفسير وليست قراءة، لكن على كل هذا كتأويل لا معنى. المهم لم يبدي إنكار الجحود لهذه القراءة، لأقل حملها على ماذا؟ هي بعد نمط معين أن بعض القراءات قد تحمل على ماذا؟ على التأويل أو التفسير. لماذا أنت تستنكر وتستبشر هذه القراءة وتقول هذا تحريف؟ لا، هذا مخرج بعد آخر. دوران القراءة بين أن تكون تنزيل أو تكون ماذا؟ تأويل أو تفسير، بس بالقراءة بالتالي. نعم، هذا المصدر الآخر. لاحظ قراءة المورد الرابع، النموذج الرابع في سورة النحل الآية 112. 112 الآية أتلوها على مسامعكم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا الرسم القرآني الموجود في قراءة عبد الله بن مسعود في مصحفه. نقص كلمة لباس، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف في مصحف عبد الله بن مسعود، فأذاقها الله الجوع والخوف بدل لباس الجوع والخوف. لاحظ هذه قراءة بالنقيصة مش متعد تحريف ومعترف بهذه القراءة. لماذا نطبق بنود وقيود القراءة نيجها عن مثل القرآن وشرح القرآن؟ أولا لا تتصادم مع مثل الآية والجو العام في الآية ولا تزلزل المثل. الآن تركيب العبارة فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، أو فأذاقها الله من القرية الجوع والخوف. إيش التعبير؟ هناك الشعارة في الجوع بمثابة اللباس، الشيء الظاهر أو شيء ضمن المعنى هو هوام المعنى. الآن ذيول المعنى، هوامش المعنى معنى آخر. البند الثاني في القراءة أنها مسندة إلى صحابي أو لتابعي الموجودة. البند الثالث أن هذا لباس الجوع أو عدم وجود كلمة لباس من ذيول وهوامش مثل الآية هم موجود عليه، وإن كانت نقيصة. أو بعضهم يقول شوف هذه الرواية عند مدرسة أهلك الكلمة بمزيدة أو كذا، هذا تحريف. لا يا أخي، ليس كل زيادة أو نقيصة. مرت بنا الآن في سورة النساء 8 كلمات زيادة، هي ليس زيادة، تسمى تحريف زيادة. فرق بين باب تحريف زيادة وبين القراءة بكلمات زائدة. هو أمثلة التي سبقت 3 كلمات، عدة أمثلة مرت بنا 3 كلمات زيادة، 3 كلمات، مش متوعد هذه تحريف بالزيادة. ليس كل زيادة تحريف بالزيادة، وليس كل نقيصة تحريف بالنقيصة، كما الآن متداول في الألسن في الحوارات المذهبية أو الحوارات العلمية، وكأنهم بعيدين عن أبجديات علوم التفسير المقررة عند جمهور علماء الفريقين. ليس كل زيادة وليس كل نقيصة هي تحريف زيادة على نقيصة. إذا لم تندرج في القراءة تكون تحريف زيادة وتحريف نقيصة، أما إذا اندرجت في القراءة هذه الزيادة وهذه النقيصة ليست تحريف، هذه قراءة للزيادة أو قراءة للنقيصة، معترف بها في كل كتب المفسرين من القرون الأجيال. الآن هذا القرن الذي نعيش فيه قرن جهول بالمباحث العلمية، هذا بحث آخر. هذه قراءة معترف بها معروفة مشهورة بنقص الكلمة. هذه ما في تحنة جديدة، وإن أنتم بإمكانكم الآن تراجعون مصادر القراءات 10 و7 أو هذا المعجم الذي ذكرته لكم، معجم القراءات، تراجعونه. مع أن هذا ما استقصى كل شيء، مع أن يدعي استقصى، ما ذاك لازم يستقصى كل شيء، والقراءات مصادر لها أكثر منها إلى ما شاء الله منهم قبيل أمثلة نقيصة أو بزيادة. ما تعد تحريف لا بزيادة ولا تحريف بالنقيصة. وكأنما هذا الباحث في الحوارات المذهبية أو العقائدية إذا وقف على رواية فيها كلمة أو زيادة أو نقيصة، أو كأنما وقف على اكتشاف لم يكتشف أحد قبله وكذا، بناء أنه كل زيادة أو نقيصة هذه تدخل في بحث التحريف وما شابه ذلك. لا، مو هكذا. نعم، هذه في سورة النحل آية 112 في مصحف عبد الله بن مسعود. المثال الآخر خامس أو السادس على أي حال، ما هو موجود في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر. بينما في قراءة منسوبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، مو من طرق الشيعة، من طرق أهل السنة، قراءة معترف بها في هذه السورة، أؤكد لكم هذه الرواية عن علي بن أبي طالب عن أمير المؤمنين ليست من طرق أهل البيت، من طرق ماذا؟ أهل السنة، معترف بها قراءة منسوبة لأمير المؤمنين فيها 8 كلمات أيضا زائدة. هذه السورة يعني من سورة الكفار بعد 8 كلمات ومعترف بها في تفسير الطبري، تفسير الطبري تعرفون في تفسير هذا من؟ تفسير الطبري من أمهات كتب التفسير عند أهل السنة، معاصر للكليني رحمة الله عليه. وهذا تفسير الطبري يعني معاصر الغيبة الصغرى، حياته هو في الغيبة الصغرى، من علماء أهل السنة محمد بن جرير الطبري. صاحب كتاب التفسير وصاحب كتاب الحديث والتاريخ. وكذلك القرطبي في جامع أحكام القرآن من علماء القرن التاسع أو كذا تقريبا. فيها كيف القراءة لاحظوا؟ والعصر ونوائب الدهر. والعصر من الإنسان الجهود هكذا. والعصر ونوائب الدهر، إن الإنسان لفي خسر وإنه فيه إلى آخر الدهر. شوف واو والعصر، إن الإنسان لفي خسر، لا والعصر ونوائب الدهر، واو واو قسم كلمة، نوائب كلمة ثانية، الدهر كلمة ثالثة. طبعا الدهر إذا بعد تقول الكلمة، الكلمة تعتبر غير الدهر. شوف عندنا هنا أربع كلمات، واو نوائب الدهر أربع كلمات. زين بعدين إن الإنسان في خسر وإنه واو، إنه واو هذه كلمة خامسة. في كلمة سادسة، ضمير هي فيه كلمة سابعة، إلى كلمة ثامنة، آخر كلمة تاسعة، الدهر كلمتين، 11 كلمة، بعد مو ثمان كلمات. على تقدير شو ثمان كلمات، على تقدير شو 11 كلمة. أو بالأصح على تقدير 9 و11 كلمة. إذن 11 كلمة في السورة الواحدة، يغضون آيات قراءة منشوبة لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب برواية أهل السنة، مو برواياتنا، في الكتب والمصادر المعترف بها. إذن لماذا هذه قراءة وليس التحريف مع أنها تقارب من 11 كلمة؟ لأنه الجو الحاكم في الآية واحد. قلت إن والعصر إن الإنسان لفي خسر، أو قلت والعصر ونوائب الدهر، نفس المضمون، الدهر والعصر ونوائب الدهر. العصر عصور، أي جعلناها تفسير وجعلناها قراءة. بالتالي جو الحاكم في الآية ما يتغير، هو هو. بعد ذلك إن الإنسان لفي خسر وإنه فيه إلى آخر الدهر. هو لما يقول إن الإنسان لفي خسر، جملة إن الإنسان لفي خسر جملة كلية عمومية عامة، يعني تبقى إلى آخر الدهر. المثل هو هو، الجو الحاكم في الآية والسورة هو هو. طبعا هذه فيها نقاط زائدة، نوائب الدهر، آخر الدهر، إن الإنسان في بالتالي فيها نقاط زائدة، لكن هذه النقاط الزائدة تبقى ماذا؟ زيدية هامشية وليست عمادة محورية. المحور هو نفسه العظم، عظام أو الهيكل العظمي الأصلي هو هو. دي هوامش ألبس أزياء ما شئت العمر مؤثرة، ولكن تبقى الناس القرآن هو هو. زين كون هذه مسندة موجودة عندهم، مو عندنا، موجودة عندهم مسندة عند أهل السنة مسندة. أنا الباي لا، مو من طرقنا، ما أكون من طرقهم، من طرقهم هم مسندة. مسندة لأمير المؤمنين بعد من أهل البيت، وعن قراءة من أهل البيت أعظم في إسنادها من القراءة إلى الصحابة، كما سيأتي إن شاء الله بحثة في جهات الله.
وأيضا هامشية ذيلية غير مستقرة، فإلى الضوابط وبنود القراءة موجودة فيها، مع أنها زيادة وليكن مو كل زيادة يعني تحريف زيادة، ولا كل نقيصة هو تحريف نقيصة. إذا لم يندرج في ضوابط القراءات نعم، أما إذا اندرج فليس من التحريف. هذا بحث مهم حساس، الميز والتمييز والتفكيك بين بحث التحريف وبحث القراءات. حتى وقع في أخوان هذا الالتباس حتى النجاشي وغير النجاشي من كبار بعض أهل الفضل عندهم وعندنا، خلافا لغالب المفسرين عندهم وعندنا، غالب المفسرين عندهم وعندنا لم يقعوا في هذا الاشتباه التمييز بين القراءة والتحريف، لكن جملة في سابقة ولاحقة عندهم وعندنا التبس عليهم الأمر بين بحث القراءة وبحث ماذا؟ مثل القرآن. كثير من الطعون للأسف اللي ارتكبها النجاشي على قراء في رواة أهل البيت هو التبس عند النجاشي بين بحث القراءة وبحث المتن. هذه أحد المؤاخذات اللي دوما أنا أسجلها عن النجاشي رحمة الله عليه، وحتى على بعض أرباب الجهر والتعديل عندهم بعد كذلك طعونهم يطعنون على رواة من أهل البيت لأنهم لا يميز بين بحث القراءة وبحث ماذا؟ التحريف في المتن القرآني. هذا بحث مهم مهم جدا من بحث كثمات. وصلى الله على محمد وعلى آله. Thank you.